هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حمدا كثيرا على نعمائه، سيما نعمة الهداية والإيمان، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله الأئمة الهداة الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات. تحية لكم وأنتم تتابعون عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران برنامجكم نهج الحياة، حيث نستأنف في حلقتنا هذه بإذن الله تعالى تفسير سورة الذاريات المباركة. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى تلاوة الآيات 47 حتى 49 من سورة الذاريات المباركة.
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون.
كلمة أيد أيها الأفاضل قد تكون جمع يد، وهي العضو المعروف في جسم الإنسان، كما في قوله تعالى أم لهم أيدي يبطشون بها، وقد تتضمن هذه المادة الألف والياء والدال معنى القوة، وقد وردت في القرآن بهذا المعنى في قوله تعالى وهو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وتدل الكلمتان فرش ومهد على بسط الشيء لاستخدامه للاستراحة. ومما تعلمه إيانا هذه الآيات المباركات، أولا السماء في حالة توسع دائم، ثانيا قانون الزوجية من القوانين الحاكمة على كثير من مظاهر الطبيعة، ثالثا تهدف الإشارة إلى مظاهر الطبيعة في القرآن الكريم إلى تذكير الإنسان واعتباره. والآن إخوتنا الأكارم ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيتين 50 و 51 من سورة الذاريات المباركة.
ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين.
وردت عبارة نذير مبين في هاتين الآيتين مرتين، وفي غيرها من الآيات عبارات مشابهة من قبيل وقرآن مبين وعربي مبين، وهذه العبارات كلها تؤكد حقيقة أن رسالة الأنبياء وكلام الله سبحانه يحملان الهداية من دون تعقيد وإبهام، كما تشير هاتان الآيتان أيها الأفاضل إلى أن نتيجة الفرار إلى الله هي الفرار من الظلمات إلى النور، ومن الجهل إلى العلم، ومن الشرك إلى التوحيد. وجاء عن الإمام الباقر عليه السلام أن سفر الحج من مصاديق الفرار إلى الله عز وجل، ومما تعلمه إيانا هاتان الآيتان المباركتان أولاً: لا خيار أمام الإنسان سوى الحركة باتجاه الله والفرار إليه. ثانياً، النظر في مظاهر الطبيعة وآلاء الله في الكون لابد من أن يثير في الإنسان الإحساس بالعبودية لله تعالى. ثالثاً، طريق الأنبياء واضح المعالم، مشرق الجوانب. ورابعاً، لا ملجأ حقيقياً سوى الله تعالى شأنه، وغيره كائناً ما كان ليس ملجأً يعتمد عليه. أما الآن مستمعين الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات 52 حتى 55 من سورة الذاريات المباركة.
كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
الآية 52 أيها الأحبة هي نتيجة للآيات السابقة عليها، وفيها تطيب لخاطر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتهدئة لقلبه من خلال بيان أنه ليس استثناء بين الأنبياء. فإذا كان مشركو مكة تعاملوا معه بتلك الطريقة، فإن كثيرا من الأنبياء السابقين عليه تعرضوا للطريقة نفسها. ودعا الله عز وجل في الآية الأخيرة من هذه الآيات نبيه إلى التذكير، وعلل ذلك بأن الذكرى تنفع المؤمنين، وربما كان ذلك لكي لا يظن أحد أن الكافرين وحدهم بحاجة إلى التذكير. كما تشير هذه الآيات إلى أن بين المعرفة والعلم وبين سماع الإنسان ما يعلم فرقا شاسعا، وذلك لأن الاستماع إلى متكلم مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشتمل على أعلى درجات الصدق والإخلاص له، أثره الكبير حتى على من يسمع ما يعلم. ومن هنا يأمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالتذكير الدائم حتى للمؤمنين. ومن التعليم التي يمكن أخذها من هذه الآيات الشريفة: أولاً، جميع الأنبياء واجهوا المعارضين واتهاماتهم الباطلة، وعليه لا ينبغي أن نخشى المعارضة والاختلاف في الرأي. ثانياً، الطغيان هو الأصل الذي يتفرع منه اتهام الأنبياء. ثالثاً، علينا أن نشك في إيماننا أو في درجته عندما نجد أننا لا نتأثر بالنصيحة ولا نستفيد من العبر، وذلك لأن المؤمن يعتبر ويقبل النصيحة. رابعاً، على الدعاة إلى الله ألا ييأسوا ولا يملوا من الموعظة والهداية. وخامساً، لا تقتصر الحاجة إلى التذكير والوعظ على غير المؤمنين، فالمؤمنون أيضا محتاجون إلى التذكير. إخوة الإيمان، بهذا قد وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة، فحتى لقاء آخر تقبلوا تحياتنا ونسألكم الدعاء.
إلى متى يا قلب إنك جاهل فأحذر من الدنيا ولا تكن غافل فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول فإلى متى يا قلب إنك جاهل فأحذر من الدنيا ولا تكن غافل فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول فإلى متى يا قلب إنك جاهل فأحذر من الدنيا ولا تكن غافل فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم أينما كنتم، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الجامعات والحوزات العلمية معنا في هذه الحلقة من البرنامج، فأهلا ومرحبا به.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك أخي العزيز محمد وعلى الإخوة المستمعين الكرام والأخوات ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا لك وعلى حضورك القيم سماحة الشيخ معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سمحت الشيخ، السؤال الأول الموجه إلى البرنامج يقول: هل يجوز لي منع زوجتي من التواصل مع الآخرين عبر مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال جميل جدا والجميع بحاجة إليه، لأننا كلنا تقريبا نستعمل هذه الأجهزة للتواصل الاجتماعي، وكثيرا ما يكون هناك تواصل بين الرجال والنساء الذين ربما لا نعرفهم نحن مباشرة أو نعرفهم حتى، ولا يجوز لنا أن ندخل في تفاصيل ربما تصبح محظورة بين الغرباء أن يدخلوا بها. فأحيانا يكون على مجموعات نوع من المزاح بين الرجال والنساء، أو وهم من ناحية شرعية يعتبر ماذا، الرجل محرم على أو غير محرم على المرأة. فعندما يدخل الإنسان في مثل هذه المحظورات فعليه أن يراعي الضوابط الشرعية في هذا المجال، ربما المزاح والضحك والدخول في تفاصيل وأخذ عناوين وأخذ معلومات، هذه ربما تكون بدايتها سهلة لكن بالنتيجة تؤدي إلى الوقوع في الحرام. ففي هذه الحالة ليس فقط على الزوج أن يجوز له أن يمنع زوجته، بل ربما تدخل في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا تنحصر في الزوجين، في العلاقة بين الزوجين، ربما الزوجة تمنع زوجها أو الزوج يمنع زوجته، أو الأبوان يمنعان الأولاد من الدخول في هذه التفاصيل لكي لا يقع الإنسان في المحرم. ويجب أن نلتفت إلى نقطة مهمة وهي قضية الأمر بالمعروف، ليس بمعنى التذكير والتنبيه والنصيحة، لا، هذا أمر بالمعروف ونهي نهي عن المنكر، ليس مجرد أرجوك أن تترك أو أطلب منك أن تترك، أحذرك من الوقوع في هذا الشيء، لا، ليس مجرد تحذير ولا تنبيه ولا تذكير، هو أمر. الأمر يكون من العالي إلى الداني، أنه يعني هناك شيء ملزم من الطرف الآخر على نحو الإلزام والفرض والإجبار، ليس مجرد طلب يمكن أن تلتزم به أو لا تلتزم به، ليس مجرد نصيحة أن تقبل هذه النصيحة أو لا تقبل، لا، مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون عادة بين من يعرف المعروف ويعرف المنكر، يعني أن هذا الشيء أنا أعرف أنه منكر وأنا عالما عامدا أعمل هذا المنكر. ففي هذه الحالة لو علم صاحبي، صديقي، زوجتي، زوجي، أخي، عمي، خالي، أبي، لو علم بهذا الشيء يجب أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، عندئذ يصبح واجبا المانع، ليس مجرد أنه جائز، بل هو واجب.
واجب. شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: هل يحق للزوج أو الزوجة تفقد أو الاطلاع سرا من دون إذن الآخر على خصوصيات الطرف المقابل، الزوجة والزوجة؟
التجسس منهي عنه بالقرآن بشكل صريح، لا تجسسوا.
نعم.
التجسس ممنوع، منهي عنه بالقرآن، لكن التحسس بالعكس مطلوب. يا بني اذهبوا، بالنسبة لقصة النبي يوسف، النبي يعقوب كان يطلب من أولاده، يأمرهم بالذهاب لكي يتحسسوا عن يوسف. التحسس هو من باب الحرص، من باب الرغبة في تقصي أخبار الطرف الآخر السارة والمحزنة، لكي يبادر هو إلى عمل معين يساعده على تجاوز الأزمة، أو من أجل أن عدم الوقوع في الحرام أو المنكر، أو التشجيع على فعل الواجب وفعل المعروف. فالتحسس والتجسس يختلفان بنقطة واحدة، لكن هذه النقطة تغير المعنى بشكل كامل. فهنا التجسس إذا يريد أن يتجسس على زوجته، أو الزوجة تريد أن تتجسس على زوجها، فهذا غير مسموح به في الإسلام.
مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. Thank you. سمحت الشيخ، سؤال آخر يقول: هل التارك لتعلم المسائل الشرعية التي يبتلى بها هو يعني عامل معصية أم لا؟
الإنسان المسائل التي يحتاج إليها فلا بد أن يتعلمها. التاجر فاجر حتى يتفقه في الدين. ما دام أنه أنا عمل التجارة يجب أن أعرف أنه ما هو الحلال ما هو الحرام، كيف أراعي حقي حق الناس.
نعم.
ففي هذه الحالة يجب تعلم المسائل التي يبتلى فيها، في معرض الابتلاء بها.
نعم.
إذا كنت أعرف أن عدم تعلم هذه المسائل يوقعني في المعصية أو في ترك الواجب، ففي هذه الحالة لا بد أن أتعلم ويجب، وترك التعليم عندئذ يصبح محرما. فلهذا من يريد أن يدخل في مجال من المجالات لا بد أن يتعلم المسائل الشرعية المتعلقة في ذلك المجال. يعني إذا افترضنا أنه كما ذكرت لكم بالمثال يريد أن يدخل في باب التجارة،
نعم،
هناك مسائل تترتب على التاجر، بما هو تاجر يجب، نعم، أن يتعلمها. تختلف عن المسائل العامة التي يجب أن يعرفها كل الناس. فهذه الأمور على كل حال تتطلب أن يتعلم لكي لا يقع في المحظور. إذا كان يعلم أنه يقع في المحظور فعندئذ ترك التعليم حرام.
في باب التقليد هناك سؤال موجه إلى البرنامج، يقول يعني يسأل السائل: هل يجوز تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم؟
قضية الأعلمية هي مورد بحث بين العلماء والفقهاء أيضا، أنه هل هي من شروط المرجعية مرجع التقليد أو لا. بعضهم يقول تحديد الأعلم يحتاج إلى أعلم، ليس كل إنسان قادر على تحديد الأعلم، وبعضهم قال لا يجب أن نبحث عن الأعلم، يكفي أنه يكون مجتهد وهذا كافي. لكن الحقيقة وجدانا الإنسان يشعر بوجدانه أن الأعلمية هي الشرط الأساسي أصلا في تحديد المرجع الموحد الذي يرجع إليه الناس، لأنه الامتياز الذي يمكن أن يمتاز به عن الآخرين هي في قضية الأعلم. لو كانت قضايا عامة كمراجعة الطبيب في أمراض شائعة كالزكام والحمى وما شابه، فهذه الأشياء العامة يمكن المراجعة إلى مراجعة أي إنسان عالم بالدين، يعني يعرف الدين معرفة إجمالية. لكن الكلام المرجع هو نحتاج إليه في الأشياء العميقة التي تحتاج إلى تفكير، إلى استنباط، إلى استنتاج، القضايا المستحدثة الحديثة التي لم يسبق أن أفتى بها أحد.
نعم.
فهنا تتضح براعة المجتهد. فقضية الأعلمية هي قضية وجدانية، الإنسان يشعر بالوجدان. لو كانت عملية عادية يمكن الرجوع إلى أي طبيب، لكن العمليات المعقدة جدا تحتاج إلى متخصص عالي بالتخصص.
نعم.
يعني واصل إلى مرحلة عالية رفيعة أنه في ذلك المجال، فلا يمكن أن الرجوع لأي واحد كان. فطبعا أنه في قضية الأعلام لابد من مراجعة الأعلام.
شكرا جزيلا لك سمحت الشيخ. سؤال آخر موجه إلى البرنامج، يقول: أعمل في مكان يستمع صاحبه دائما إلى أشرطة الغناء، فأجد نفسي مجبرا على السماع، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟
إذا كان الإنسان مضطر للبقاء في ذلك المكان ولا يمكن الانتقال إلى مكان آخر، فعندئذ أنه حكمه حكم المضطر. لكن إذا كان ممكن تغيير المكان فيغير مكانه ويذهب إلى مكان آخر لا يتعرض إلى الأغاني المحرمة التي يمكن أن تنسي الإنسان ذكر الله عز وجل. وطبعا ليست كل موسيقى ولا كل ما قرئ فهو غناء محرم، وإنما له تعريفه الخاص وله ضوابطه الخاصة، والإنسان يشعر بوجدانه، يعرف من خلال إحساسه هو الخاص أن هذه تلهي عن ذكر الله عز وجل أو تضل الإنسان عن سبيل الله عز وجل أو لا. فإذا كانت لها هذا التأثير نعود إلى المسألة التفصيل الأول الذي ذكرته لكم، أنه إذا كان مختارا في اختيار المكان أو مجبرا على البقاء في ذلك المكان، إذا كان مجبرا لا حول ولا قوة له إلا أن يستمع. طبعا يمكن أن يطلب من الطرف الآخر، وأحيانا كثيرا يستجيب الطرف الآخر إلى هذا الطلب. مثلا أنا في سيارة عامة أو خاصة، وسائق السيارة يضع أغاني مبتذلة ومؤثرة سلبا،
نعم.
في هذه الحالة أنا أعرف أنها هي محرمة، فأحيانا لو طلبت من السائق أن يوقف هذا الشريط أو يستمع إلى شريط آخر فربما يستجيب، إذا قدمت له شريطا لقراءة القرآن أو العزاء الحسيني أو ما شابه، فربما يستجيب ويلبي الطلب ولو بطريقة ذكية أخرى، يعني ليس من باب أنه هذا حرام يجب أن تترك يجب أن توقف، لا، ليس بالضرورة أن يكون ذلك. يقول له عندي هذا الفائل الصوتي أريد أن أستمعه، هل يمكن أن تسمعني إياه؟ يعطيه إياه بكل بساطة أنه ممكن أن يوافق.
سؤال آخر يقول: هل يجوز أخذ الأجرة على استنساخ الأشرطة الصوتية التي تحتوي على أمور محرمة والعياذ بالله؟
طبعا هذه الأمور المحرمة أنه كما هي محرمة العمل بها ونقلها واستنساخها وبيعها وشراءها كله يصبح ماذا؟ حرام، تابع للاستعمال الأول للسلعة.
نعم.
هذه السلعة هي مستعملة في مجال الحرام، فإن كانت كذلك فكل ما يترتب عليها يصبح ماذا؟ محرما أيضا.
شكرا جزيلا لكم سمحت الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الجامعات والحوزات العلمية، كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم أيها الأحبة سيداتي سادتي الأفاضل على كرم المتابعة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
فاستجب لدعائي وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا كرما وجدت ولائي ناديت باسمك يا إلهي ضارعا إن لم تجرني فمن يجير بكائي أنت الكريم فلا تدعني تائها ولقد عليت من البعاد النائي ناديت باسمك يا إلهي ضارعا إن لم تجرني فمن يجير بكائي أنت الكريم فلا تدعني تائها فلقد عيت من البعاد النائي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت محمد النجار.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد يمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال، فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي، فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، واقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوضول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة، وهذه أهوائي المضلة، وكلتها إلى جناب لطفك ورافتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى، إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفناق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا. من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا، فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمون، لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي، فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
أتيت إليك رب العالمين، وجلت الخلائق أجمعين، وجلت إليك غصيا إلهي، وأنت المسؤول والملجأ الحسين. لجأت بباب عفك يا إلهي، أترحمني بعفك يا معينا، وأنت الله ذو الأنصار حقا، وأنك مونس المستوحشا. ألا يا رجائي أنت كاشف كربتي، فهب لي ذنوبي كلها واقضي حاجتي. فزادي ظليل لا أراه مبلغي، على الزاد أبكي أم لبعدي مسافتي. أتيت إليك رب العالمين، وجلت الخلائق أجمعين، وجلت إليك قصدا يا إلهي، وأنت المسؤول والملجأ الحصين. أتيت إليك رب العالمين، عالمين عالمين عالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. السلام عليكم أيها الأكارم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم للاستماع إلى هذا الحديث المبارك عن الإمام الحسن العسكري في بداية هذا اللقاء.
أيها الأكارم، روى الشيخ الصدوق في كتاب معاني الأخبار عن الإمام الزكي الحسن العسكري في قول الله سبحانه: صراط الذين أنعمت عليهم، أنه صلوات الله عليه قال: أي قولوا اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم بالتوفيق لدينك وطاعتك، وهم الذين قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ليس هؤلاء المنعم عليهم بالمال وصحة البدن، وإن كان كل هذا نعمة من الله ظاهرة، ألا ترون أن هؤلاء قد يكونون كفارا أو فساقا؟ إنما أمرتم بالدعاء بأن ترشدوا إلى صراط الذين أنعم عليهم بالإيمان بالله وتصديق رسوله وبالولاية لمحمد وآله الطاهرين.
أيها الأحبة، النص الشريف الذي استمعتم له في مطلع لقاء اليوم من برنامجكم نور وبلاغة يمثل نموذجا يعلمنا كيف نفهم آيات القرآن الكريم وكيف نحصل على ثمارها، وهذا أمر مهم يدعونا للمزيد من الاهتمام بالنص الشريف، كما يتضاعف الاهتمام به عندما نلاحظ أنه يرتبط بدعاء قرآني يجب علينا أن نكرره يوميا 10 مرات على الأقل في الصلوات الواجبة. إذن هلموا أيها الأفاضل إلى التأمل في فقرته مع ضيف البرنامج الأستاذ الحاج عباس باقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أيها الأطائب ورحمة الله وبركاته. أهمية هذا الحديث الشريف للإمام الحسن الزكي العسكري تدعونا للمزيد من التأمل فيه. نحن نطلب في كل صلاة من الله تبارك وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم 10 مرات في اليوم كما تعلمون، ولكن أي صراط هو؟ هنالك كثير من الأسئلة. يقول نحن هدينا إلى الصراط المستقيم، نحن نصلي، الصلاة هي دليل على أن الصراط المستقيم نحن نسلكه، ولا لم نكن نصلي. هذه من الإشكالات التي أو الأسئلة التي تثار فيما يرتبط بهذا الطلب الذي يتكرر كل يوم. العلماء أجابوا أجوبة متعددة، ولكن في حديث الإمام العسكري سلام الله عليه إجابة دقيقة ولطيفة، عندما يبين لنا أن الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، مصداق الذين أنعمت عليهم، مصداقهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، أولئك أصحاب المراتب السامية. إذن نحن نطلب الالتحاق بهؤلاء، أن نكون رفاقا لهؤلاء. هؤلاء ما هي منازلهم؟ هم الذروة فيما أنعم الله به عليهم من كمالات ومن قرب ومن جماليات في سلوكياتهم ومن منازل. هذه المنازل نحن لم نصلها قطعا، عندما إذا نطلب من الله تبارك وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم باستمرار، إنما نطلب أن أو في النهاية أن هذا الكمال الذي لا نهاية له. يعني في هذا التفسير من قبل الإمام الحسن الزكي العسكري تنبيه لنا إلى أننا ينبغي أن نتطلع باستمرار إلى المراتب الأعلى، إلى المراتب الأسمى التي ينبغي أن يكون فيها الإنسان متحركا لكي يكون رفيقا لصفوة الله تبارك وتعالى من خلقه للذين بلغوا أعلى مراتب الهداية. وتكون أيضا السبيل العملية للوصول إلى ذلك باقتفاء آثارهم. يعني في هذا الحديث أيضا ينبهنا الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه إلى أننا لكي نكون سائرين على الصراط المستقيم ينبغي أن يكون مقتفين لآثار ولسلوكيات النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لذلك قال أمير قال صلوات الله وسلامه عليه في نهاية كلامه: إنما أمرتم بالدعاء بأن ترشدوا إلى صراط الذين أنعم عليهم بالإيمان أو أنعم الله عليهم بالإيمان بالله وتصديق رسوله وبالولاية لمحمد وآله الطاهرين. إذن هو دعاء وأمر ببلوغ مراتب أعلى ينبغي للإنسان أن يطمح إليها باستمرار، ينبغي للإنسان أن يستعين بالله تبارك وتعالى للوصول إليها. وفقنا الله وإياكم لذلك ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
شكرا جزيلا لضيفنا الأستاذ الحاج عباس باقري على هذه التوضيحات. وننتقل الآن لتلخيص ما استفدناه من التأمل في فقرات حديث هذا اللقاء. فهو يعلمنا أولا أن نفهم القرآن الكريم على أساس تفسير آياته بعضها لبعض، وثانيا فإننا عندما نطلب الهداية إلى الصراط المستقيم كل يوم من الله عز وجل ونحن نصلي له ينبغي أن يكون مطلبنا الأول المزيد من التوفيق لاقتفاء آثار الذين أنعم عليهم بأسمى مصاديق نعمه، وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، على ضوء هذه الخلاصة نتأمل مرة ثانية في نص حديث حلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة. روى الشيخ الصدوق في كتاب معاني الأخبار عن الإمام الزكي الحسن العسكري في قول الله سبحانه: صراط الذين أنعمت عليهم، أنه صلوات الله عليه قال: أي قولوا اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم بالتوفيق لدينك وطاعتك، وهم الذين قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ليس هؤلاء المنعم عليهم بالمال وصحة البدن، وإن كان كل هذا نعمة من الله ظاهرة، ألا ترون أن هؤلاء قد يكونوا كفارا أو فساقا؟ إنما أمرتم بالدعاء بأن ترشدوا إلى صراط الذين أنعم عليهم بالإيمان بالله وتصديق رسوله وبالولاية لمحمد وآله الطاهرين.
Thank you. رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى واذهب للدرجات العليا يا الله يا الله أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى واذهب للدرجات العليا يا الله يا الله إلهي اجعلني في قبري نورا واغفر لي وإذا مت إلهي اجعلني في قبري نورا واغفر لي واحشرني مع كل رسول يا الله يا الله وإذا مت إلهي اجعلني في قبري نورا واغفر لي واحشرني مع كل رسول يا الله يا الله